أنتقل لعالمين لا يجوز لنا أن نتكلم في البلاغة الخاصة بالقرآن ونغفل الحديث عنهما، وهما الرافعي ومحمد عبد الله الدرازي. وقبل ما أصل لمحمد، بس أنا هرتبهم بالترتيب الزمني، الرافعي أولا ومحمد عبد الله الدرازي ثانيا، لأن محمد عبد الله الدرازي قرأ كلام الرافعي. بس قبل هذا أنبه إلى أن كتاب النبأ العظيم لا يجوز لمشتغل بالتفسير مش أن يغفل قراءة هذا الكتاب، لا، لا يجوز لباحث في علم التفسير ولا لمشتغل بعلم التفسير أن لا يحفظ هذا الكتاب، لأنه من الكتب الجليلة جدا جدا، والشيخ عاش للتفسير، عاش للتفسير ولم يعش بالتفسير. من علمائنا من عاشوا بالعلم، ومن علمائنا من عاشوا للعلم، هذا من الطبقة التي عاشت للعلم وكتبت تجربة رائعة جدا جدا، وفيه تحليل، وفيه تحليل لآيات لم أقرأه لا في كتب التفسير ولا في كتب البلاغة ولم أسمعه من أحد. وكنت أعتقد أن الشيخ دراز وهو يحلل هذه الآيات إنما يكتب منائح الله له، إنما يكتب منائح، لأنه فيه من التذوق البلاغي ما ليس في كتب البلاغة إلى آخر. ويكفي أنني قلت هذا أبدأ مع الرافعي. الرافعي كان من الناس الذين لهم طبيعة يجب أن يعلمها طلاب الدراسات العليا والمشتغلون بالعلم، هي إيه؟ إنه كان بيجعل عقله وقلبه مزرعة، مزرعة لما يقرأه من كلام علمائنا، ويدع هذا الذي قرأه من كلام علمائنا ينبت في قلبه وعقله ويثمر ثمرا آخر جديدا يقدمه لنا الرافعي، فنراه فكرا جديدا جدا. ولكننا إذا كنا قد وعينا ما قاله علماؤنا سنجد أنه من الذي قاله علماؤنا بسبيل، وأستطيع أن أعود بكل كلام الرافعي وليس بأكثر كلام الرافعي إلى ما قاله أوائلنا، وأقول إن كل ما قاله الرافعي جديد، لأن هذا هو معنى الجديد. معنى الجديد أن تدخل كلام علمائنا في قلبك الذي تجعله حضانة، الذي تجعله حضانة، تحتضن هذا الكلام حتى تخرج منه طعوما جديدة وألوانا جديدة، وتدخل في أعماقه وتظهر خباياه. وكان الرافعي من أقدر الناس على كشف خبايا الفكر، وكان في ذلك كلام جليل جدا، تجارب عظيمة جدا غيبت عن الجيل، تجارب عظيمة، لأنه أعد الجيل اللي بين عندنا أعد للتقبل ونقل الفكر الآخر، أعد للتغريب، أعد للغزو الفكري، كأنه أعد لهذه الغاية، فهو يحفظ، ولكنه لا يعرف كيف ينبت الأفكار في نفسه. الرافعي كان يقول إن طول التدبر في كلام العلماء، وده كلام يكتب بذوب التبر لا بالحبر، إن طول التدبر في كلام العلماء يخلق في النفس خواطر، يخلق في يصنع يوجد في النفس خواطر، ثم ما يلبث الذهن أن يحاور هذه الخواطر حتى يصيرها إلى أفكار تستنبط ثم تصير علما، يعني كان يتتبع الخطوات المنتجة للمعرفة. الخطوات المنتجة للمعرفة. واحد، طول التدبر في كلام العلماء. اثنين، هذا التدبر يبعث في النفس الحية خواطر. ثلاثة، النفس الحية تحتضن هذه الخواطر وتزيل ضعفها وتبقي عناصرها القوية حتى تكون أفكارا، وحتى تضع بها فكرة جديدة في أفكار الناس، وهكذا. طيب، يكفي هذا القدر من كلام الرفعي أو عن الرفعي. وأهم ما قلته مش هو خطوات صناعة المعرفة. ما احنا في حاجة إلى صناعة المعرفة، لأن احنا وكلنا غيرنا بصناعة المعرفة ونمنع على أسراتنا ونترجم ونأخذ. احنا عملنا مال صناعة المعرفة. صناعة المعرفة احنا لسنا في حاجة إليه، احنا يكفينا أن نترجم من صناع المعرفة، وأن نحصل المعرفة كما نأكل المعلبات وكما نستهلك كل شيء، كذلك نستهلك المعرفة. فأصبح الجيل مش في حاجة إلى الذي أقوله. أنا أقول كلاما جليلا لمن يريدون أن يعرفوا الصواب وأن يعرفوا الطريق. الخطأ الباقلاني الرفعي بيحدد الخطوات. أنبل خطوة يخطوها الآدمي على هذه الأرض، الخطوة التي تلحقه بالأنبياء، هي هذه صنعة المعرفة، هي التدبر، خلق الخواطر، صنع إلى آخر هذه الأشياء. طيب، وأكتفي بهذا في التعريف العام الرفعي، وبعدين أرجع إلى كلامه الذي قاله. أول ما قال الرفعي في هذا الموضوع، قال في البلاغة القرآنية: لا بد أن يكون الإعجاز راجعا إلى شيء لا يكون البتة في غير القرآن. لا بد أن يكون الإعجاز راجعا إلى شيء، لا خلص، يبقى كأن كل ما سيقوله الرفعي هو في البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم. يعني لا يكون البتة في غير القرآن، يعني لابد أن يكون الأمر منتهيا إلى أنه لا يصدر عن نفس البشرية، لأن كل الذين يتكلمون عن البلاغة الخاصة بالقرآن يؤكدون حقيقة واحدة، وهي استحالة صدور هذا القرآن عن نفس البشرية. ده كان سهل جدا. طب احنا الان نريد ان نعرف هذه البلاغة التي تكون في القرآن ولا تكون في غيره. خلاص، اتفضل اتكلمنا. احنا الان كلنا اذان صاغية. قلت ان كل واحد سلك طريق. الخطابي قال العناصر الكلام ثلاث، وبعدين الباقلاني قال الذي قاله. الرافعي بقت من اهم ما يجب أن نهتم به أن هذه العقليات العزيزة على نفسها الكريمة على الله لا تحب أن تكرر، وإنما تحب أن تشق طريقا. مهم جدا جدا أن العقل الحي يسلك طريق، يبحث عن طريق. وكان الذي يروقني في الرفع أنه بحاث عن طريق غير الطرق المألوفة. هذا جيد جدا. ولو كان هذا الطريق غير المألوف خطأ، بس المهم أنه يكون غير مألوف، لأن الذي يسلك الطرق المألوفة لا يخطئ لأنه لا يصيب. لأن الذي يسلك الطرق المألوفة لا يخطئ، لا يخطئ. لماذا؟ لأنه لا يصيب، هو مخلد. المهم، الرافعي قال كلام مذهل جدا جدا، واعتمد فيه على الجيل الذي نزل فيه القرآن، والفكرة عميقة جدا وبعيدة الغوض جدا وقريبة التناول جدا. يعني ايه؟ قال هذا الجيل كان مولعا بالبيان، نابغا في البيان، وقد جعل الله في طبيعة كل نفس تولع بعلم من العلوم شيئا. هذا الشيء، هذا الشيء، أيوة مهمة، أنا الآن سأتكلم في أهم ما قلته وسأقوله. هذا الشيء هو أنها تتخيل الصورة المثالية للفن الذي نبغت فيه. يعني هم نبغوا في البيان، نبوغهم في البيان جعلهم يتخيلون الصورة المثالية للبيان، صورة البيان التي فيها كمال مطلق، وهذا التخيل يغريهم بزيادة التثقيف وزيادة العناية ببيانهم، وكلما زادوا في التثقيف والصقل والعناية ببيانهم زاد إحساسهم بالبعد عن هذه الصورة المثالية، زاد إحساسهم بالبعد عن هذه الصورة المثالية، وزادت رؤيتهم جلاء لهذه الصورة المثالية. ده كلام غامض جدا جدا، وأنا مش حرف طبيعي أكثر من كده، إنما المفروض أنكم أنتم تجتهدوا في الفهم. يبقى أعيد مرة ثانية بقدر ما أستطيع. إن الإنسان إذا نبغ في باب من أبواب الفكر أو في باب من أبواب العلم، من شأنه أن يتوهم الصورة المثالية، المثل الأعلى لهذا العلم الذي نبغ فيه، وكلما توهم ازداد توهمه لهذه الصورة ازداد ركضه نحوها، ازداد سعيه نحوها، وازداد ثقله لبيانه، وازداد تحسينه لبيانه، فيبرع في البيان. وبمقدار الزيادة في براعة البيان تكون الزيادة في الإحساس بالبعد عن هذه الصورة المثالية، ويكون زيادة في الوعي المتجلي بهذه الصورة المثالية. فلما نزل القرآن وسمعه هذا الجيل المشعوف بالذي قلته، أيقن أن هذا الذي يسمعه هو الصورة المثالية التي ينشدها ويركض نحوها ويسعي نحوها، ولا يرى منها إلا ترابا. فشهد أن هذا ليس من كلامي. شفت عمق هذا الكاتب الجليل، شفت عمق، وكيف كان الإعجاز مؤسسا على ما نبغ القوم فيه. أنا قلت كلام الرافعي كلام جديد، ولكنك إذا وعيت بكلام علمائنا وفكرت في الرباط وجدت أن هذا تأسيس على ما عرف من أن الله سبحانه وتعالى يبعث أنبياءه بمعجزات، هذه المعجزات من جنس ما نبغ القوم فيه. أيوة، هذه واحدة، ده واحدة من البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم عند الرافعي. الشيء الثاني الذي ذكره الرافعي، وهو أيضا كلام جيد جدا وجليل جدا، يقول إن الذي يقرأ المصحف وهو معتقد أنه ليس من كلام الله لا مفر له من أن يكذب التاريخ وأن يرد التاريخ، وأن يرد كل آثار للجيل الذي نزل فيه القرآن من شعر ونثر وأخبار إلى آخره، ده مهم جدا مهم جدا، وأن يعتقد أنه كان يعيش على جزيرة العرب وفي مكة قوم لم تعرف البشرية مثلهم في العلم ولا في الفكر ولا في الحضارة، لأنه لا يضع هذا القرآن إلا من تناهى في معرفة التاريخ ومن تناهى في معرفة العلوم ومن تناهى في معرفة الآداب ومن تناهى في معرفة الأنبياء والكتب والنبوات ومن تناهى في معرفة الحق جل وتقدس ومن تناهى في معرفة الغيب ومن تناهى في معرفة الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار وأوصاف الجنة أوصاف النعيم إلى آخره. كل الذي في هذا القرآن كان العرب الجاهليون على العكس منه. القرآن قام على الإيمان بالوحدانية والجاهليون كانوا وثنيين. القرآن قام على الإيمان بالبعث والجاهليون ينكرون الحياة بعد الموت فضلا عن توابعها من الحساب والثواب والجنة والنار إلى آخره. فإذا قلنا إن هذا الجيل هو الذي وضع هذا القرآن، يبقى لابد أن نعتقد أن جيلا آخر عاش على هذه الأرض غير هذا الجيل بتاع قف نبكي وأمن أم أفرد الناس لم تكلمي، لأن هذا جيل وثني منكر للبعث مستبيح للظلم مستبيح لكذا كذا كذا. مستحيلة مستحيلة أن الذين يؤمنون بالغيب أولئك هم المتقون، الذين يؤمنون بالغيب، الشعر الجاهلي ليس فيه كلمة إيمان بالغيب، الشعر الجاهلي كله ليس فيه إلا واحد زي زهير لأنه كان من الحنفاء ويقيمون الصلاة، ما فيش الشعر الجاهلي كله ما فيش يقيمون الصلاة ما فيش في الشعر الجاهلي كله يؤتون الزكاة. أنا قرأت في الشعر الجاهلي كله ما فيش أولئك هم وبالآخرة هم يوقنون، ما كانوش يوقنون بها. فكل الذي في القرآن ضد الذي كانت عليه الجاهلي. فالذي يؤمن بالقرآن يقرأ القرآن ويؤمن أنه ليس من عند الله عليه أن يؤمن بأن قوما آخرين قد عاشوا على هذه الأرض لم يعش عليها مثلهم لا قبلهم ولا بعدهم. وهذا كلام جيد جدا، وقد أخذه عنه المرحوم محمد عبد الله دراز. أدي الموضوع الثاني في كلام الرافعي. الموضوع الثالث عند الرافعي، وهو أيضا عند من سبقوه، ما سماه الإعجاز الصوتي، وده هأجده عند عبد الله دراز، وأنا هأقوله هألخصه بما يغني عن إعادته عند عبد الله دراز. والله الحق أحق أن يتبع، والله ما فتح الكلام في هذا أحد قبل علي بن عيسى الرمان النحوي، والله ما فتح الكلام في هذا أحد قبل علي بن عيسى الرمان النحوي الذي كان يسمى بالإخشيدي نسبة إلى شيخه ابن الإخشيد. وأنا هزني أن ينسب الطالب إلى شيخه كما ينسب إلى أبيه وجده. هزتني هذه الحميمية الحلوة بين أهل العلم، حتى إن الطالب ليقال فيه علي بن فلان الإخشيدي نسبة إلى شيخه الذي أخذ عنه وما أخذ عنه، أخذ عنه علم الكلام وأخذ عنه علم الاعتزال الذي نتبرأ إلى الله من ذكره ومن ذكر أصحابه. علي بن عيسى الرماني هذا هو أول من تكلم عن الإعجاز الصوتي في الكتاب العزيز، وقال إن التلاؤم الصوتي وجه من وجوه إعجاز الكتاب القرآن الكريم. وأن الأذن الحساسة التي تعرف كنه الأصوات وطبقات الأصوات إذا سمعت القرآن وهي لم تعرف معنى حرف ولا معنى كلمة منه، سمعت بناء صوتيا خارقا للعادة، كقلب العصا حية، كقلب العصا حية، وكالنفخ وكأن يخلق عيسى من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، لأن الإعجاز لا يكون إعجازا إلا بهذا، لأن الإعجاز قليله ككثيره، خلق العصفور كخلق السماوات والأرض وما بينهما، العجز عن خلق العصفور، العجز عن إن أعطناك الكوثر كالعجز عن القرآن عن أن يأتي بمثل القرآن كله. فلا أدهشني أدهشني هذا النحو العريق الرائع القديم اللي احنا بنقول لطلابنا ابعدوا عنه لأنه معتزل. طب ما نبعد عن ديفيد وتيتشز والجماعة بتوع اليهود والنصارى اللي احنا بنقرع من حياضهم كرعا، أيها الحياضين أطهر وأقرب إلى الله، حياض المعتزلة والأشاعرة ولا حياض اليهودية والمسيحية المتصهينة. عد عن ذا. المهم انه ثم بعد ذلك جاء الرافعي وقال هذا، بس الرافعي اضاف اليه ناحيه، لان الرافعي ما كان يترك فكره الا اذا الحق بها فكره من عندي، والعقليات اللي تحترم نفسها ما ترك فكره الا والحق بها فكره من عندي. ايه الفكرة التي الحقها الرافعي؟ الرافعي قال الاصوات في البيان ثلاثة، صوت نفس وصوت عقل وصوت حس. صوت النفس معناه معرفة الكلمات ودلالاتها، وان والكلمة صوت والحرف صوت. والرافعي ليه نفاذ بيرجع لابن جني لما يقول كلمة جبل وضعها العرب للجبل المعروف، وأن هناك مناسبة بين صوت جبل وبين الجبل، وكلمة شجرة وضعها العرب للشجرة المعروفة، وأن هناك مناسبة بين صوت شجر وشكل شجر. شفت ازاي لازم تشتغل. وما كان للعرب أن يضعوا كلمة جبل للدلالة على الشجر، ولا أن يضعوا كلمة شجر للدلالة على الجبل، لأن أصوات الكلمات في هذه العربية الشريفة مرتبطة بأصوات معانيها. وأنتهي بهذا من ده صوت الإيه، صوت النفس. وصوت العقل هو المعاني العقلية التي في التراكيب. وصوت الحس وده المهم، صوت الحس وده المهم، هو صوت غائص غارق غاطس في البيان لا يستطيع الوصول إلى أطراف منه إلا قلة قليلة من ذوي البيان العالي. وهذا الصوت الغاطس في البيان هو الذي به يستهوي الكلام على القلوب والأفئدة. يا سلام، اجتهادات عجيبة، اجتهادات تكتب، هذا يكتب، هذا المداد الذي يكتب به هذا هو المداد الذي يوزن بدماء الشهداء. المداد الذي يكتب به هذا هو المداد هو الذي يوزن بدماء الشهداء، لأن ذو الحراس فكر وحراس حضارة وحراس عقيدة، وهؤلاء الشهداء حراس حدود. أعيدها تاني لأنها من مفاتيح الخير. صوت الحس هذا غاطس في عمق البيان، في بعد البيان الغائر، لا يستطيع أن يصل إلى أطراف منه إلا قلة من ذوي البيان العالي. وكان العرب يجتهدون في الوصول إلى هذه الأطراف، لأن صوت الحس هذا هو الذي به يهيمن الكلام ويسيطر الكلام ويستولي على النفس ويستحوذ على النفس. لأنك حين تسمع أحيانا الصوت يستهويك، يعني يستحوذ على نفسك، يعني يأخذك إلى الوادي البعيد الذي يريد البيان أن يأخذك إليه. فلما سمعوا ما أنزله الله على محمد صلوات الله وسلامه عليه، سمعوا الصوت الذي كانوا يركضون نحوه ولا يصلون إليه، زي تماما زي مسألة الفكرة الأولى، وهي أن لما سمعوا البيان سمعوا المثل الأعلى للبيان الذي يتطلعون إليه. طيب الشيخ عبد الله درس هذه المسألة الشيخ عبد الله درس، عشان اكمل موضوع التلاوم ده ولا عدتش ولم ارجع اليه. شفت الكلام الرافع ابن الاخشيد علي بن عيسى الاخشيدي اللي نصب الى الشيخ اللي ما علموش علم يقبله المسلمون، لان ثاني من زمان من زمان الصوت راح،
يعني
طيب خلاص ما يهمش. ابن الروماني الشيخ ابن الاخشيد علمه علم الكلام، ولا شك ان علماءنا من زمن قديم جدا جدا وهم يعرفون علم الكلام. واعرف مشايخ اجلاء كبار كانوا دايما يبعدون علم الكلام ويعتبرون ان هذا من اللغو الذي المهم جه الشيخ عبد الله جاز. مش هرجع تاني اعيد الموضوع تاني، لان انا حين استحسن الحسن احب ان اقف عنده كثيرا، فدي افكار حسنه. يعني علي بن عيسى النحوي اللي قالوا فيه لو كان النحو ما يقوله علي بن عيسى فليس عند الناس من النحو شيء، ولو كان النحو ما يقوله الناس فليس عند علي بن عيسى من النحو شيء، لأنه كان عقلية مخالفة، كان عقلية متغيرة، لون تاني، طعم تاني، جسر تاني. ودي قيمة الإنسان أن يكون إنسانا ثانيا، لا يكونش إنسان مكرر إلى آخره. زي الشيخ عبد الله درس واعتبر أن هذا البناء الصوتي المعجز للكتاب العزيز هو القشرة الأولى في الإعجاز، وأول ما يصلك من إعجاز هذا القرآن هو هذا الصوت، هو هذا البناء الصوتي. وهو والرفعي هم تكلموا عن مسألة هذا الصوت من أجل أن تسمعه في صفاء أي ونقائه، تسمعه من قارئ يعطي الغنات والمدات حقها وهو الذي يتجاوب معها ولا يجعلها تتجاوب معه. يعني أنا لا أقود الغنات والمدات إلي، وإنما أنا الذي أمرن نفسي على أن أسبح على بحرها. إذا تم ذلك قال عبد الله دراز ده أول ما يفجأك من هذا الأمر المعجز. قال الشيخ دلال دي أول ما يصدمك، وأنا قلت هذا. بس المهم الذي أريد أن أقوله هو أن الشيخ دلال أضاف فكرة لم يقلها للرماني ولم يقلها الرافعي. ما هي هذه الفكرة؟ قال إن أمر الله في خلقه أنه جرت حكمته أن يحفظ لبابا ما أراد، أن يحفظ لبابا ما أراد بقشرة جميلة حسنة. وكأن هذا الإعجاز الصوتي أو هذه القشرة الصوتية كانت من الله غلافا، كانت من الله غلافا يحفظ به هذا الكتاب العزيز كما يحفظ الجوهرة في قلب الصدفة. ده اللي أضافه الشيخ عبد الله، كما يحفظ الجوهرة في قلب الصدفة. هذا هو ما قيل في الإعداد الصوت. بقي في الرفع كلمة جليلة سماها هو الإعجاز الأسلوبي أو إعجاز الأسلوب، سماها هو إعجاز الأسلوب. وإيه هو إعجاز الأسلوب؟ يقول الرفع كل صاحب بيان، كل كاتب، كل شاعر، كل متكلم يجتهد في صقل وتثقيف كلامه، وكلما برع في هذا الباب زاد حرصه على الصقل والتثقيف. حتى يكون أسلوبه في شعره وفي بيانه صورة من طبعه، حتى يكون شعره وحتى يكون صقله في شعره أو حتى يكون شعره وبيانه صورة من طبعه. وحتى وما دام أسلوبه بالصقل والمراجعة والتجويد صورة من طبعه، لا يمكن أن يكون أسلوبه، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يتقمص أسلوب غيره. ممكن أن يكون أسلوبه قريبا من أسلوب غيره، ولكنه لا يمكن أن يتقمص أسلوب غيره. وضرب لذلك مثل بعبد الحميد الكاتب، وأنه كان مولعا ببلاغة الإمام علي كرم الله وجهه، واجتهد في أن يرتقي ببلاغته إلى بلاغة الإمام، ولكنه كان لا يستطيع. لماذا؟ قال الرفعي، الكلام نافز، قال الرفعي: لأنه لا يستطيع أن يتقمص أسلوب الإمام إلا إذا نزع طبع الإمام ووضعه في نفسه، لأن أسلوب الإمام ناشئ نابع من طبع الإمام، وأسلوب ابن الكاتب عبد الحميد وهكذا. فالأسلوب هو الطبع، لا مرجع له إلا الطبع، والتثقيف والصقل والعناية هي عبارة عن تجلية لهذا الطبع. أظن واضح، واضح الكلام، واضح الكلام. والدارس لابد أن يبذل في تحليله وتعرفه ودراسته للأسلوب مثل ما بذل صاحب الأسلوب، وإلا كانت دراسته دراسة لا قيمة لها. وحين يبذل ما يجب أن يبذله سيضع يده على مواضع على مواضع الصقل والمواضع التي بذل فيها مجهود لتصفيتها، والمواضع التي بذل فيها مجهود لعلوها وارتفاعها، ومواطن الاختلال ومواطن الفطور. يد وأنامل الدارس ستجري على هذا البيان بحساسية مفرطة تحدد أن هنا اجتهاد وصقل، هنا 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 تثقيف عالي، هنا هنا اختلال، هنا فطور طبع إلى آخره. فإذا ما رجع إلى القرآن الكريم وجد ذلك كله مفتقدا. لا يستطيع أحد أن يقول إن هذه الآية فيها مراجعة، فيها صقل، فيها تثقيف. لا، لأن كل لأن القرآن أمر إلهي، وقد جاء على طريقة سهولة الأمور الإلهية، ليس فيه عسر، ليس فيه اجتهاد للتحسين، ليس فيه مجهود. هنا 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 الرفع يقود شيء آخر، مش 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 ليس هو ان النفس الانسانيه لها فطور كما تكلمنا كثيرا، وانما يقول ان من طبع النفس الانسانيه الاجتهاد في التحسين. طبعا امر طبيعي جدا، انا باجتهد في ان اقول كلاما حسنا، وانت تجتهد في ان تقول كلاما حسنا، وتثقل وتراجع حتى تقول كلاما حسنا. هذه الروح الانسانيه المحبه للثقل والمحبه للتثقيف، الرفعي يقول انها ليست انها مفتقدة في الكتاب العزيز. ثم يختم الكلام بقوله: العرب لما سمعوا ذلك ادركوه، وايقنوا انه يخلو من روح المخلوق، فيأسوا ان يعارضوه بكلام المخلوق. العرب لما سمعوا ذلك أيقنوا أنه يخلو من روح المخلوق، فأيسوا أن يعارضوه بكلام المخلوق، وبذلك نطوي صفحة الرفعي. وأقول إن الذي قلته ليس خير ما في الرفعي، وإنما أنا أريد أن أغري بقراءة الرفعي، لأن الذي تركته من كلام الرفعي أفضل من الذي ذكرته، ومن أراد العلم فعليه أن يرجع إلى أصوله. أنا قلت إن في الطبع دايما الرفعي اللي يقرأ الرفعي يجد أنه عنده قدرة على قلب الحقائق واستخراج حقائق جديدة من خلال هذا القلب، زي الكلمة اللي أنا أنهيت بها الكلام عنه، وهو أنه أيقنوا أنه ليس من صنعة الإنسان، فأيسوا أن يعارضوه ببيان الإنسان. الإعجاز الأسلوبي، قلنا وقال من قبلنا إن القرآن يفتقد طبيعة النفس الإنسانية، وأنها لا توجد فيه من ناحية، من جهة حتى الغزالي قال هذا، من جهة الفطور، إن الفطور والاختلال الذي هو ضربة لازم نفس الإنسانية ليس في الكتاب العزيز. الرفعي قال بالحكاية دي، قال بعد وقال المسألة مش مسألة فطور فحسب، المسألة مسألة إن من طبع الإنسان أن يجود ما هو بصدده. وده الكلام جيد، دي كلام جيد يجب أن يتعلمه الجيل، لأن من طبع الإنسان، من طبع الإنسان، مش من طبع الإنسان أن يهمل، مش من طبع الإنسان أن يتسامح ويتساهل، مش من طبع الإنسان أن يجي يقدم محاضرة ما يلاقيش مهندس صوت قائم على هذه المحاضرة. كل هذا ليس من شأن الإنسان، إنما من شأن الإنسان أن يثقل ويثقل ويجتهد ويعمل. والأسلوب الدارس الجيد يستطيع أن يضع يده على مواطن التثقيف، ودي مهمة جدا وسهلة جدا، لأن أنا أقرأ الكلام يستطيع أن أضع يدي على الموطن الذي حاول المتكلم فيه أن يجيب، أن يضع يده على مواطن التثقيف ومواطن الاختلال ومواطن كذا ومواطن كذا. فإذا قرأ الكتاب العزيز لن يجد شيئا منه وراءه أي مجهود، وراءه أي مجهود، وراءه أي صقر، وإنما خرج. وده اللي راعاني أكثر، لأن القرآن ليس فيه مجهود إياه، ده قال للسماء والأرض كونا فكانت، كونا طوعا اتيها طوعا او كرها. المجهود بالنسبه للحق جل وتعالى وتقدس ليس متصورا مطلقا، ليس متصورا مطلقا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، خلق بكن لا كلام فيه، بس اللي راعني أن الرفعي قال إن القرآن جاء على طريقة سهولة الأمر الإلهي. أديت أنا مقتنع به وعارفه ومغروصة بطبعي، بس ما قدرتش رسالي وصل إليه، إنه جاء على طريقة سهولة الأمر الإلهي، فليس فيه شيء مش من ضعف النفس الإنسانية، لا من رغبة النفس الإنسانية في الصقل والتثقيف إلى آخر. وبهذا انتهى كلام الرب، وهذا هو الشيء اللي انتم طلبتوا مني ان انا اعيده، وان الرفع ختموا بالكلمة الجليلة، وهو انهم لم يجدوا فيه صنعة الانسان، لم يجدوا فيه صنعة، فيأسوا من ان يعارضوه بصنعة الانسان. كلام سهل جدا برضه، كلام الرفع ده فيها سهولة الأمر التوفيقي، وانتهى الأمر. نبدأ في الشيخ محمد عبد الله الدراز. الشيخ محمد عبد الله الدراز جاء بعد هذه القمم العالية، واستطاع أن يضع لنفسه مقاما بين هذه في هذه القمم العالية، لأنه شخصية بتفرض نفسها، يعني شخصية العالم حتى إذا كانت المسائل قتلت بحثا ودرسا رأيته يخترق الغيب ويأتي لك بشيء جديد. فمن أفضل ما قرأته لعبد الله دراز قال إن هذا القرآن يأبى بطبعه أن يكون من صنع البشر. إن هذا القرآن أن يكون حتى إنه لو وجد ملقا في صحراء، حتى إنه لو وجد ملقا في صحراء لا يأبى بطبيعه أن يكون من صنع البشر، وإنما ينادي بلسان الحال أنه رسالة القضاء والقدر. ها شفت الأوصاف الجليلة العامة، وإنما إيه؟ أنه الله 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 اللهم اغفر لهم وارحمهم، حتى إنه لو وجد ملقا في صحراء لأيقن الناظر فيه أنه ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته، لأيقن الناظر فيه أنه ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته، وإنما من السماء مطلعه ومهبطه. كلام رائع ويلخص المسألة تلخيصا واضحا وجيدا جدا جدا. وده إحساس عالم كما قلت عاش للتفسير ولم يعش بالتفسير، يعني عاش للعلم عظيم. كتاب النبأ العظيم الذي قلت إن على كل باحث في هذا الباب وفي البلاغة أيضا أن يقرأه، لأنه من الكتب النافعة جدا والتي يجب أن تحفظ ومستقرأ فقط. طبعا اي واحد فيكم حيقراه حيشعر ان الكتاب بقي اكثر من 20 سنة بين ماعي اثر القرآن في المجتمعات وفي تنظيم حياة الناس، وده ايضا مسألة مطروق. انما هو وعد بانه سيتكلم عن علاقة الصور بعضها ببعض، وهذا هو الذي ترك الاوهام حائرة، وهذا هو شفت كان من حزن الكسائي كان يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، وأنا أيضا سأموت وفي نفسي أشياء من علاقات الصور بعضها بعض. تقول لي إن الغرناطي كتب، نعم تقول لي إن البقاعي كتب نعم، إن السيوطي كتب نعم، إنما كل هؤلاء فتحوا الأبواب. من ظن أن كتابة الغرناطي تكفي فهو شيء آخر، باب آخر لست منه وليس مني. من ظن أن كتابة البقاع تكفي هو أيضا شيء آخر، لست منه وليس مني، وهكذا. إنما أنا أريد أن أفهم لماذا جاءت آل عمران بعد البقرة، وماذا يضيع من أسرار القرآن العظيم لو جعلنا النساء مكان آل عمران. وهكذا أي شيء في العمران كان من تمام الكلام في البقرة، إلى آخر هذه الأشياء. الشيخ وعد بهذا ولكنني لم أجد هذا في كتابه، ربما عاجله الموت، ربما الله أعلم بالأحوال.